قال الشيخ سلمه الله لأن الشك في الطهارة تارة يكون بنحو الشبهة الحكمية وأخرى يكون بنحو الشبهة الفروعية. فإذا كان الشك بنحو الشبهة الموضوعية كما إذا شككنا في أن الثوب أصابته نجاسة أو لا، فلا شبهة في أنه ماذا تجري قاعدة الطهارة، حتى إذا لم يكن لي علم سابق بنجاسة أو طهارة الثوب. ولكن من جهة هذا الشك الذي اتفاق في أنه متنجس أو متنجس تجري أصالة الطهارة في هذا الثوب، هذا فيما يرجع إلى الشبهة الموضوعية. أما في الشبهة الحكمية كما إذا شككت في أن الماء المضاف هل يتنجس حتى لو بلغ ما بلغ من الأكرار بملاقاة النجاسة، أم خصوص الماء، أم أن خصوص الماء المضاف إذا لم يكن بالحد بحد كبير جدا هذا الذي يتنجس بملاقات النجاسة؟ طبعا لا شبهة في أن المضاف إذا كان دون الكور ينجس بملاقات النجاسة، وإذا كان أيضا كرا فصاعدا لكنه لم يبلغ حد مثلا أن يكون من حيث الوفرة مثل آبار النفط، هذا أيضا ينجس بملاقات النجاسة بمجرد ملاقاته. أما إذا كان في حد كبير جدا مثل آبار النفط، وقعت قطرة دم في بئر نفط ساعتها ما شاء الله، فهل ينجس أيضا بملاقات النجاسة أو لا ينجس بملاقات النجاسة؟ افترضوا ما موجود إطلاق، افترضوا ما موجود إطلاق يدل على نجاسة المضاف حتى لو بلغ هذه الساعة كما قد يدعى، يدعى بأنه حتى لو موجود إطلاق ما تشمل هالفرد، حتى لو موجود إطلاق إلا أنها ما تشمل هذا الفرد، وهناك مبرر ليش ما تشمل الإطلاقات مثل هذا الفرد. مع ذلك واشك في الطهارة في النجاسة، لابد من نافي للنجاسة، وما يكفي أن لا تكون الإطلاقات شاملة له. ففي هذه الحالة هل يمكن التمسك بقاعدة الطهارة؟ يمكن التمسك بقاعدة الطهارة، إذا أن قاعدة الطهارة كما تشمل الشبهة الموضوعية تشمل الشبهة الحكمية، فيجري فيه ماذا؟ فيجري فيه تجري فيه قاعدة الطهارة في أحكام. المحدث البحراني عليه الرحمة صاحب الحلال ذهب إلى أنه وإن كانت قاعدة الطهارة تشمل الشبهة الموضوعية إلا أنها لا تشمل الشبهة الحكمية، وذكر بأن تطبيق قاعدة الطهارة في موارد الشبهات الحكمية لا يخلو من إشكال وجرأة. طبعا يدافعون هذا الكلام من صاحب الحلال لأنه بعد وجود إطلاق في مثل موثقة عمار أين الجرأة؟ كل شيء نظيف حتى تعلمون، ففي هذه الحالة كما يتناول الشبهة الموضوعية يتناول الشبهة الحكمية بلا فرق. فقال الشك في الطهارة والنجاسة تارة يكون بنحو الشبهة الحكمية، بمعنى كون الشيء متعلقا بالحكم الشرعي الكلي، متعلقا بالحكم، متعلقا بالحكم ومو متعلقا تارة عفوا، بمعنى كون الشك الشيء قريته ما تذكر تارة، بمعنى كون الشك متعلقا بالحكم الشرعي الكلي كما إذا شك في تنجس الماء المضاف البالغ كرا أو أكرارا بملاقاة النجاسة له، بملاقاة النجاسة له بمقدار رأس الإبرة. يعني ما هي مثال يعني ملاقي، حتى الآن الذي يقول لماذا بعدم تنجس مثل آبار النفط بوقوع النجاسة، حتى لو كانت النجاسة أكثر من رأس الإبرة. وأخرى بنحو الشبهة الموضوعية بمعنى كون الشك متعلقا بالموضوع والحكم الجزئي، كما لو حكمنا بتنجس المضاف بملاقاة النجاسة القليلة لا، ولكننا شككنا في تحقق الملاقاة وعدمها. هذا شنو؟ كاس من شربت، كاس شربت وقعت فيه أو لم تقع فيه. أنا أعلم على تقدير وقوع النجاسة فيه ماذا؟ ينجس، لكن ما أدري خارج الموقع أو لا. أو مثلا هذا البرميل من الشربة على أيام الحكيم في أحد مواسم العزائية، تطبير وما تطبير، جو إلى السيد الحكيم قال لي سيدنا ما ندري وقعت قطرة في هذه الشربة لما وقعت. قال له وقعت، مو وقعت لما وقعت، قولوا وقعت بس تبغون شو اسمه مخرج. قالوا إيه وقعت. قال ما أقول شاء الله ألف والدورة خلوا عنك قطر الدم. قال طب الدخل هذا برمي ما الشرب خلاص. فتارة أشوك أخو على تقدير الإحراز، على تقدير إحراز وقوعها في هذه الحالة ينجز، لكن خارجا وقعت أو لم تقع في هذه الحالة على تقدير الملاقاة ينجس حكم جزئي، على تقدير عدم الملاقاة لا ينجس. هذا واضح هذا الكلام؟ فإذا الشبهة موضوعية. واضح. يقول كما لو حكمنا بتنجس المضاف بملاقاة النجاسة القليلة له، ولكن شككنا في تحقق الملاقاة وعدمها. زين. وقد نقل نعم هذه مو هالشكل بعد، لو مو بعدنا المضاف قليل. نحن نعلم بأنه المضاف مهما بلغ من سعة، مثلا أحرزنا هذا الشيء ولو بإطلاق، مهما بلغ حتى لو كان بسعة في آبار النفط بمجرد وقوع النجاسة فيه ينجز، هذا أحرزناه بالدليل، لكن خارجا اتفق أو اتفق شبه موضوعية. واضح هذا الكلام؟ شبه الحكمية ذلك أصل الحكم. وقد نقل في المقدمة الحادية عشرة من المقدمات المذكورة في بداية الحدائق، ذكر نقل صاحب الحدائق أن الأمين الاسترابادي في فوائده المدنية قد اختار عدم جريان القاعدة إذا كان الشك بنحو الشبهة الحكمية، ومال الشيخ يوسف نفسه إلى ذلك، وأيضا تابع الأمين واستدل له. من صاحب الحدائق استدل لهذا الرأي بأن المتيقن من الموثقة أن احتمال إصابة النجاسة للشيء الطاهر لا يعتنى له. يعني وش تبغى تقول شيخنا؟ يعني هذه مثل موثقة عمار جاي بتقول، جاي تدفع وساوس المكلفين، والوساوس طبعا مو في أصل الحكم، في الموضوع الحكم الجزئي. واضح. هذا الذي هو محل ابتلاء ماذا؟ المكلفين. فجاءت تدفع وسواسهم بمثل ماذا؟ كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذف. فقال دفعا للوساوس الشيطانية والشكوك النفسانية، وأما تطبيقها في حالات الجهل بالحكم الشرعي فلا يخلو من الإشكال والجرأة. فجاب عنه أن إطلاق الموثقة حجة.
هو يقول العلماء يطلق كأنه
ما
يبقى يعني كأن هذا مقيد
أين المقيد؟
ونفسها كونها جاءت في هذا المقام
ما هو واضح، وما واضح أنه أنها كذا، ما واضح أن هذا أن سياقها سياق دفع الوسواس للشياطين، الوساوس الشيطاني. كان بعد تبغيها حتى بالنسبة للفقيه فعن الوساوس، كما ابتلى بالوساوس العامي ابتلى بها الفقيه. ليس واضحا من سياقها أنها جاءت كذلك. نعم هي جاءت ماذا تؤكد بعدم الاعتناء بالشأن، كل شيء نظير حتى تعلم أنه قدر. فإذا علمت فقد قدر، صحيح جاءت تؤكد الطهارة، واضح هذا الكلام، لكن ليس واضحا أن ماذا أنها واردة في خصوص ماذا، في خصوص الشبهة الموضوع. نعم
أقول هو نسمه لم يستدل بمفردات الرواية، إنما كانت الرواية نفسها أجمل ما تكون كاشفة عن الجو العام الموجود.
شنو؟
يعني كاشفة عن الجو العام الموجود بحيث أنه يمتلون بهذا الأمر، لم يستدل نفس الرواية.
لا يعني
إطلاق الرواية، إطلاق موجود في الرواية وخاص بما يمتلي به الناس لا ما لا يمتلي به.
اللي فهمته من كلامك بأنه
هي
هذا يقول بأنه شيخ صاحب الحدائق عليه الرحمة كأنه يفهم من جو الرواية أنها وارد فيها، يفهم من جو الرواية أن هذا موضوعها، بالتالي كأن موجود انصراف في الرواية.
نعم
وليس واضحا أولا لسانه لسان إطلاق، هذا من الأساس كل شيء هذه ماذا عام ما ينفع فيه الانصراف، الانصراف ينفع إلى الإطلاق، واضح هذا الكلام. وفيه إن إطلاق الموثق حجة تنتفي معه الجرأة والإشكال. زين هذه مسألة، المسألة الأخرى قاعدة الطهارة. نعم قاعدة الطهارة حكم ظاهري أو واقعي، كل شيء نظيف نظيف في الواقع أو لا، على مستوى الظاهر أنه نظيف. يعني عندما قال الشارع حتى تعلم أنه نجس، حتى تعلم أنه قذر، كأنه ماذا؟ النظافة، نظافة ظاهرية، لذلك حتى تعلم موجود قذارة أو نظافة واقعية قد تنكشف وقد لا تنكشف. فالآن موجود مثلا قذارة واقعية، هذه أما مكشوف منكشفة أو غير منكشفة، على تقدير عدم انكشاف هذه القذارة الواقعية يحكم بالنظافة. وش معناتها؟ أن هذه النظافة ظاهرية وإلا لا يعقل. يقال كل شيء نظيف يعني واقع، حتى تعلم أنه ماذا قدر، ما بعلم إذا هو نظيف واقعا، إذا هو ماذا نظيف واقعا ما بعلم أنه قدر واقعا. عدنا أجل صارت ماذا اعتبار، صارت ما غير يعني ظاهري، صارت ظاهري. كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قدر، إذا كان القدر قدارة ماذا الواقعية، في هذه الحالة النظافة ماذا ما يمكن أن تكون نظافة واقعية لأنها ما راح تتبدل، فما إليه معناها التغيير إن صح التعبير، جعلها غاية. فعموما المعروف لدى الأصحاب أن قاعدة الطهارة تثبت طهارة ظاهرية عند الشك، هذا هو المعروف المشهور هذا، ولكن صاحب الحدائق في نفس مقدمات الحدائق اختار كون الطهارة، كون الطهارة واقعية لا ظاهرية، بمعنى أن من لا يعلم بكون الشيء نجسا واقعا، هذا عبد طبعا على مبنى في خصوص ماذا، في خصوص الشبهة الموضوعية، واضح هذا الكلام. فمثلا أنا أشك في أن ثوبي رشحت عليه نجاسة أو لا، في هذه الحالة ماذا يقول؟ لا طاهر مو ظاهر، قال له المشهور يقول لا طاهر ظاهر. قال ولكن صاحب الحدائق اختار كون الطهارة واقعية لا ظاهرية، بمعنى أن من لا يعلم بكون الشيء نجسا واقعا فهو طاهر في حقه واقعا لا ظاهر، يعني مو بس في حدود الظاهر بل واقع، يعني مو معناه واقعية وظاهرية في أنواعين، وما يصير توهم العبارة لا ظاهرا فقط، يعني مو لا تصل إلى حد الظاهر وفقط بل هي واقعية. زين هذه شوين تظهر الثمرة، ظهرت ثمرة فيما لو مثلا توضأت بماء وكان في الواقع نجس، ولكني لا أعلم، ولو لأني ماذا كنت شاكا في أن النجاسة قد لاقته أو لم تلاقه، فأجريت قاعدة الطهارة، توضأت به، خذ الوضوء، عندما يتوضأ الإنسان يرشع على ثيابه، يرشع على الأرض، يرشع على كل شيء. فبعد الانتهاء شك، علم بوقوع النجاسة فيه، هذا الذي كان يحتمله، لا بالفعل، في هذه الحالة كانت الطهارة واقعة، وضوء صح، وهي اللي أصاب ثوبه طاهر، فلا يلزمه أن ماذا أن يطهر فيها، ولا يلزمه أن يعيد وضوءه كل طاهر. زين بتوضأ مرة ثانية من لا 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 أحدث ولا بتوضأ مرة ثانية.
الحين صار.
فقال ويترتب على ذلك، جاي مثال آخر، من تناول النجس وهو لا يعلم بنجاسته ثم اطلع على ذلك فلا يلزمه تطهير فمه وملابسه وبدنه. طبعا فم يعني الظاهر من فمه، الباطن فلا يجب تطهيره، ما لم تكن النجاسة عين النجاسة فيه ما يجب تطهيره، لأن ذلك النجس محكوم بالطهارة واقعان فترة عدم العلم. واضح. واستدل على ذلك قدس سره على ذلك بأنه ماذا لو قلنا بأنه لا، هذا الذي أجريت فيه قاعدة الطهارة في مبانة النجاسة، لو كانت الطهارة طهارة ظاهرية ففي هذه الحالة يلزم عسر حرج عنه، تطهير ثياب ما تطهير ثياب، كان ديك الأيام ما موجود لا حصير أي شيء أوديها غسلها، الآن كاربت وما كاربت وغيره، وصافح هذا ولا قذاك إلى غير ذلك، فيلزم عسر حرج ماذا شديدان. قال واستدل على ذلك بلزوم العسر والعسر والحرج ومخالفة ظواهر الأخبار، يقول بعد أيضا خلاف ظواهر الأخبار، هذه نجي نناقش. لو كان المجهول ماذا نجسا واقعا، يعني ما طالته الطهارة الواقعية، هذا مضافا إلى التمسك، مسك بشيء ها بظاهر قوله، فإذا علمت فقد قرر، يعني قبل العلم ما في قدر، مدي قدر عنده، الدال على أن القدارة تثبت عند العلم بها، فقبل العلم بها ماذا؟ ليس قدر. قال ليش بعد في شيء بعد لو تضيفه بعد جيد،
تعمق الإشكال،
تعمق الإشكال، وهالشكل دعوهم قال ليه ليش ما تتمسك بكل شيء نظيف نظيف ظاهر في الفعلية؟ في قبال قدر نظيف نظيف فعلا واضح، وبالتالي يراد ماذا؟ نظافة واقعية. قال وكان من المناسب أن يتمسك بظاهر قوله عليه السلام كل شيء نظيف، فإن كل وصف أخذ في القضية يحمى على إرادة الواقع منه دون الظاهر. واضح هذا الكلام، خصوصا أن المقابلة في المقام تستدعي ذلك أيضا، فإن وصف القدر حيث يراد القدر الواقع فالمناسب أن يراد من وصف النظيف ذلك أيضا. أجاب عنه بماذا؟ بأربع إجابة. الإجابة الأولى يقول أنت استدلت بماذا حتى تعلم أنه قدر؟ هي نفسها حتى تعلم أنه قدر معناه ماذا؟ يعني نفترض أن الثوب بالفعل أصابته النجاسة، افترض في الواقع أصابته، وأنت لأنك لا تدري فقلت بأنه ماذا؟ ظاهر واقع، ثم علمت بأنه بالفعل أصابته النجاسة، فهذا معناه أي شيء؟ معناه أنه كان طاهرا واقعا وقدر واقع، وهذا معناه. أما طاهر واقعا هو نجس واقع. وبعبارة أخرى العلم وش بيسوي له؟ العلم اللي بس كشف وظيفته كشف. العين والشك هم لهم الخلية في الواقعية. الشيء أما إليه الآن مثلا هذا الشيء أما موجود أو ما موجود، تقول ها ما لم تعلم هو موجود، وإذا علمت مو موجود. العلم شنو وظيفته؟ لا آلة. فالشيء ما له دخالة، مو أنه يوجد الشيء لأنك علمت به، ما لم تعلم به لا يوجد.
لا يحسن أن يكون العلم موضوع إلى طريقهم
هذا. خب أنت ماذا فهمت من الرواية؟ فهمت بأنه طهارة واقعية نجاسة واقعية، غير مو العلم بالنجاسة والعلم بالطهارة. فعموما هذا الشيء أما نجس واقعا أو طهر واقعا، حدد. إن قلت بأنه طاهر واقعا حينئذ، طاهر واقعا حينئذ لن يكون هناك ماذا؟ علم بماذا؟ بطهاء بنجاسته واقعا. ليش؟ لأنه ما بينقلب الشيء عما هو عليه. الشيء إذا هو طاهر واقعا العلم ما يغيره، ما يغيره. قال وهذا يدل، إن الموثقة قالت حتى تعلم أنه قدر، وهذا يدل على أن الشيء قدر واقعا، والعلم يتعلق به بما هو، والعلم يتعلق بما هو قدر واقعا. وإذا كان الشيء قدرا واقعا فكيف يحكم بكونه عليه بكونه نظيفا واقعا؟ إنه تناقض واضح. لا تقول قد يقول قائل تعرف ما يصير تناقض، ندرسنا في المنطق ما يصير تناقض. ليش؟ قال لأن ظرف العلم بالنجاسة غير ظرف الطهارة، غير ظرف النجاسة. ظرف الطهارة ما قبل العلم، ظرف النجاسة ما بعد العلم. يقول لك لا، هني موجود ماذا؟ ما شيء مسألة علم، هني موجود شيء واحد، أما أنه طاهر أو أنه نجس. العلم هو ما يبدل الشيء عن واقع. فإذا كان طاهر واقعا كما لو طالع ماذا جبرائيل ذلك، عن عقل جبرائيل تتكلم، ما راح يتغير. نأخذ اللي في عقل جبرائيل ما يتغير، واضح هذا الكلام. إذا كان الشيء طاهر واقعا ما راح يتغير، وإذا نجس واقعا ما راح يتغير. تقول أعلم ما أعلم، هذا ماذا؟ هذا الآلة إلى الشيء المعلوم، واضح. فما موجود ظرفين؟ نعم، هذا يتصور الظرف والظرف بالنسبة إلى الحكم الظاهري. ظرف ما قبل العين طاهر، ظرف ما بعد العين نجس، واضح هذا الكلام. وتلك الطهارة طهارة ظاهرية، وهذه النجاسة أو القذارة قذارة واقعية، واضح هذا الكلام. أجل لو كانت كلمة قذر، طيب شنو الرواية يصير مفاتها على ما تقدم؟ كل شيء نظيف واقعا حتى تعلم أنه قدر واقعا. ما يصير، ما تنوزن، ما تنبلع عصر. كل شيء نظيف واقعا حتى تعلم أنه قدر واقعا. أقول لك ما بعلم، ما يمكن أصلا بحال من الأحوال. يقول نعم، لو كانت المراد من قدر المرآتية إلى النجاسة، فكأنه قال هذا المائع نظيف حتى تعلم أنه بول، هذا ماذا؟ هذا شنو الجرم؟ هذا طاهر ونظيف واقعا حتى تعلم أنه غلط، لا بأس. شو لكن المرآتية خلاف الله، المرآتية إلى الأعيان النجسة من خلال كلمة قذر. إذا المراد من قذر نفس ماذا؟ نفس هذا اللفظ، مو ماذا المرآتية عن القذارة. قال أجل لو كانت كلمة قذر ملحوظة بنحو المرآتية إلى الأعيان النجسة بأن كان المقصود منها الإشارة إلى البول والمني أو المني مثلا، لم يتحقق بذلك تناقض. لكن مع ذلك، ولكن حمل الوصف المذكور على ذلك يعني على المرآتية خلاف الظاهر، خصوصا أن كلمة نظيف لم يقصد منها المرآتية، فمن المناسب ألا يقصد من كلمة قدر أيضا ذلك. بعد قال إذا كان المراد من الطهارة الطهارة الواقعية، فيلزم أن يكون الشيء الواحد في آن واحد. قدر بالإضافة إلى شخص نظيف بالنسبة إلى شخص آخر، فهذا واقعا إني هذا الشيء الآن المائع لأني ما أعلم نجاسته طاهر في حقي واقعا في هاللحظة، وهو بالإضافة إليك لأنك تعلم بالنجاسة نجس واقع. هذا ممكن، هذا ما هو الأصل، هذا خلاف المرتكز المتشرعي. واضح هذا الكلام؟ المرتكز المتشرعي يقول بأنه ماذا؟ الشيء إما طاهر واقعا أو نجس واقعا، أما هو أنه طاهر واقعا في حقك في هذه اللحظة وهو في عين هذه اللحظة نجس في حق آخر، هذا ما هو خلاف. إن لازم كون الحكم بالطهارة واقعيا أن الدم مثلا طاهر واقعا في حق شخص وهو الشاب، ونجس واقعا في حق آخر وهو العالم. قال والتفكيك الواقعي المذكور خلاف ما هو المرتكز لدى بعد. الموثقة ماذا قالت؟ هي جواب الثالث، يقول وما لم تعلم فليس عليك. ما قالت وما لم تعلم فليس بقدر، فهذا ما مش معنى إعطاء فرصة، إعطاء فسحة وترخيص، وهذا إعطاء الفسحة والترخيص يناسب أي شيء، يناسب الحكم الظاهري ما يناسب الحكم الواقعي. إذ لو كان يريد الحكم الواقعي لقال وما لم تعلم فليس بقدر. فقال إن الموثقة قالت بعد ذلك وما لم تعلم فليس عليك شيء، شيء موجود في الواقع، فليس عليك ما في شيء. وما في الملاحظة تامة وجدت كلمة شيء أو لا،
ليس عليك
كلمة شيء موجود. زين، ولم تقل وما لم تعلم فليس بقدر، وهذا مما يدلل على أن القدر قد تكون ثابتة واقعا ولكنها ليست منجسة على المكلف ما دام لا يعلم بها. بعد قال على أن هناك لازم باطل، تالي باطل لا يمكن لصاحب الحدائق يلتزمه، وهو هذا الثوب الذي رشحت عليه النجاسة. خب قبل العلم بها ماذا؟ طاهر الثوب، طاهر واقعي، يلزم أن يقول هو طاهر حتى بعد العلم. ليش؟ لأنه قبل العلم خب واضح كل شيء نظيف بمقتضى ما تقول، وبعد العلم ما رشحت النجاسة مرة، لا بد أن ترشح النجاسة، ما حدثت النجاسة لأنه طاهر. هذا ما لا يلتزم به صاحب الحدائق عليه الرحمة، الآن ثوب أصابته النجاسة وأنا ما أعلم، فحكم عليه بالطهارة الواقعية. فقال لي صاحب الحدائق لا تعيد الصلاة، هم يعيد الصلاة واضح حتى على رأيهم ما يعيد الصلاة، وهذا الثوب طاهر. قال ايه طاهر صاحب الحدائق، طاهر واقعا. متى كان طاهر؟ قبل العلم وبعد العلم ينبغي ان يقول انه طاهر. ليش؟ لانه بعد العلم ما تجددت نجاسه. هذا كان الثوب الان طاهر تماما ما اصابته نجاسه، فمتى يحكم عليه بالنجاسه؟ عندما تعرض عليه النجاسه، عندما تلاقيه النجاسه، وقبل ملاقاه النجاسه ما حكم عليه بأنه نجس. هذا الثوب الذي لاقته نجاسة في الواقع ما حكم عليه بأنه نظيف واقعا، هذا نظيف إلى ما قبل العلم، ولا ينبغي على كلامه أن يقول هو نظيف حتى بعد العلم. ليه؟ لأنه ما لاقته نجاسة.
ليه؟ يمكن يقول شيخ أن العبرة ليس في ملاقاة النجاسة،
العلم
نفس العلم له موضوع.
لا، العلم ما دخلته في الواقع،
ويعتبر أن العلم
ما له ما له ما له أي دخالة، ما العلم ما هو إلا مرآة وآلة، فأنت إذا قلت بأنه طاهر إلى ما قبل العلم ينبغي أن تقول إنه طاهر بعد العلم أيضا.
يعني أقول ما المعنى أن يأخذ الشارع في موضوع
هذا في الطهارة الظاهرية يا شيخنا، في الطهارة الواقعية لا يتصور تدبو طاهر واقعا. إذا طاهر واقعا فدور الشارع واج، دور الشارع كاشف، ترى هذا طاهر. أنا أقول لكم عقل جبرائيل يقول طاهر. إذا طاهر بعد العلم، بعد العلم بأنه ماذا تقدر سابقا، تقدر سابقا الشارع قايل لي طاهر والآن ما تقدر فالمفروض طاهر.
لكن حصل لي علم الآن،
ما لي دخل هذا العلم، هذا العلم ما إليه أي دخالة. ما كان طاهرا سابقا، قال لي طاهر واقعا،
كان طاهرا واقعا وأنا الشارع أقول أنا الشارع.
أنت اللي قلت طاهر واقع يا الشارع.
أي أنا أقول كان طاهرا واقعا وأقول أنه إذا علمت فهذا العلم يحول هذه الطهارة إلى نجاسة واقعة. وش المعنى؟
هذا الذي لا ينقضي منه العجب. إذا نجس واقعا هذا العلم حول، نجس واقعا طاهر واقعا خلاص. هذا كده الأول صح. فقال إن للرأي المذكور لازما لا يمكن الالتزام به، وهو أن قطرة بول، وهو أن قطرة لو أصابت ماء قليلا مثلا ولم يعلم بالإصابة حين تحققها بل بعد فترة فلا يحكم عليه بالتنجس لا قبل الالتفات إلى الإصابة ولا بعد ذلك. أما عدم التنجس قبل الالتفات فليجد أن قطرة البول آن ذاك طاهرة واقعا فلا تكون موجبة للتنجس، وأما عدم التنجس بعد ذلك فلأنه بعد الالتفات لا تتحقق إصابة جديدة للبول، بل إن الإصابة قبل ذلك كانت إصابة للطاهر الواقعي وبعد ذلك لا إصابة جديدة لتوجب التنجس، ومن ثم يلزم جواز شرب ذلك الماء ويلزم غسل الثياب المتنجسة حتى بعد الالتفات. أظن أن صاحب الحدائق يلتزم به جزئيا هذا، هناك ما قال يلزم عسر الحرج، عاد العسر الحرج من التنجس مو عن استعمال ماذا ما علم بكونه نجسا، فيقول الثوب لا تغسله، هاي الفراش اللي أصابه لا تغسله، هذا مقتضى كلام السابق. الشيخ يعني يلتزم، لكن هالالتزام التزام جزئي، إنزين بتوضأ بهالماء؟ قال لا عاد لا مو هي هالكلام، من وين هالتفريقة؟ هالتفريقة هالتفريقة من أين؟ إذا هي مناطة بالعلم، هو العلم ما يفرق بين الماء مستعمله أو ماذا الثوب الذي ماذا أصابه ماذا بصلي فيه، على حد إنسان ما يصير معه. شرطية الطهارة ومانعية النجاسة، يوجد كلام في أنه هل مأخوذ شرطا في الصلاة الطهارة أو مأخوذ مانعا من صحة الصلاة النجاسة؟ سيد أخوي عليه الرحمة في الاستصحاب في الأصول لما تعرض إلى الأخبار الدالة على الاستصحاب، من الأخبار ثلاثة أخبار لزرارة، ثلاث صحاح لزرارة، تعرض إلى الصحيحة الثانية هناك فتح بحث في أنه ماذا يستفاد، هل الطهارة شرط للصلاة أو النجاسة مانع من صحة الصلاة، وذكر بأنه لا ثمرة لهذا الإنسان، قلنا بأن الثمر بأن طهارة شر أو أن النجاسة مانع من صحة الصلاة. ذكر الشيخ بأنه كتأييد بداية لكلام السيد لأنه صالة الطهارة إذا جرأت، قاعدة الطهارة إذا جرأت في الشيء المشكوك، إذا هو شاط فلا طهر، وإذا هو مانع تقول مو نجس. الثوب شكت أنه أصابته نجاسة. قاعدة الطهارة، وأنت تقول بأنه الطهارة شرط، قاعدة الطهارة بكل شيء نظيف، هذا نظيف
حققت الشرط.
زي إذا قلت أن النجاسة معنا هي بس تقول هذا طاهر، تقدر تصلي، لأن المانع ماذا؟ النجاسة، هذا مو نجس فطاهر، فما في فرق بين أن ماذا لا ثمرة للبحث في أن الطهارة شرط للصلاة أو أن النجاسة مانع من صحة. قالوا الشيخ يمكن تصور ثمرة، يمكن تصور ثمرة، وهذه الثمرة تقدمت الإشارة إليها، وهي ماذا؟ يقول في موارد الشك في النجاسة الذاتية، إذا قلنا بعدم شمول قاعدة الطهارة لمثلها، يعني هل أن الإمام عليه السلام قال كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذرة أو حتى تعلم أنه قذر؟ فقلنا بناء على ماذا؟ على الأول، حتى تعلم أنه قذرة ما بتشمل النجاسة الذاتية، لأنه ميزان حتى تعلم أنه قذرة كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قد تقذر، وهذا ما يناسب النجاسة الذاتية. لكن إذا كانت لا، إذا كان الإمام قد قال كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر، فهذا كما يناسب النجاسة ماذا العرضية، يناسب النجاسة الذاتية. الآن بناء على الأول، وأنه ماذا؟ وأن الإمام عليه السلام قال كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر، مو قذر يعني تقذر، مو قذر يعني حتى تعلم أنه قذرة، يقول بناء عليه ما بتشمل النجاسة الذاتية. إذا ما بتشمل النجاسة الذاتية، يقول فباستصحاب عدم تشريع النجاسة يمكن نفي الماء وهو النجاسة. فشوفوا مثلا، افترضوا أني أريد أن أصلي في عاجل فيه أصلي، أو في شعر الدب، وأنا شاك أن الدب أو الفيل نجس أو لا. ليش تشك في أن الفيل أو الدب نجس؟ قال لأنهما من المسوخ. هناك كلام في نجاسة المسوخ، نجاسة، هل أن من ماذا؟ من النجاسات المسوخة وليس من النجاسة. بقاعدة الطهارة، تقول قاعدة الطهارة ما تتناول، قاعدة الطهارة ما تتناول النجاسة الذاتية. ففي هذه الحالة إذا المأخوذ في الصلاة أن النجاسة مانع، ففي هذه الحالة بإمكاني أستصحب عدم جعل النجاسة وأصلي في هذا الثوب الذي هو من ماذا؟ من فرو أو صوف دب، وأصلي في العاج، ولكن بناء على كون الطهارة شرطا استصحاب حقق له، يصير أدخل، لأنه لو جرى عدم تشريع النجاسة لازمه ثبوت الطهارة، فيصير أصل، فظهرت الثمرة. واضح هذا الكلام؟ ظهرت الثمرة بين كون النجاسة النجاسة مانع للصلاة يعني عن صحة الصلاة، أو أن الطهارة شرط في صحة الصلاة.
وبعض الثمرة، فيما إذا قلنا بأن قاعدة الطهارة لا تشمل النجاسة الذاتية، لا تشمل الشك في النجاسة الذاتية، ووصلت النوبة إلى الاستصحاب. الاستصحاب يمكنه أن ينفي النجاسة على جعل النجاسة، ولكنه ماذا؟ لا يمكن أن يثبت الطهارة. فبناء على أن المأخوذ في الطهارة كون النجاسة مانعا، يجري استصحاب على جعل النجاسة، ولكن بناء على كون الطهارة شرطا في صحة الصلاة، لا يوجد استصحاب ينقح هذه الشرطية، شرطية الطهارة، إلا بالأصل المثبت ولا نقول به. قال: وفيه إن بالإمكان، ما قرأنا الأولين، هناك كلام في أن الأمور المشروطة بالطهارة كالصلاة وغيرها، هل تكون الطهارة فيها شرطا أو أن النجاسة مانع؟ يعني هي بالنسبة للصلاة، بالنسبة للطواف مثلا. ربما يظهر من السيد الخوئي في مصباح الأصول عند بحثه عن دلالة الصحيحة الثانية لزرارة دلالتها على حجية الاستصحاب، يظهر منه ماذا؟ عدم الثمرة في النزاع المذكور. وربما يوجه ذلك بأن أصالة الطهارة بناء على تماميتها تثبت الطهارة إذا كانت شرطا، وتنفي النجاسة إذا كانت مانعا، ومعه فلا ثمرة من هذه الناحية. واضح. يقول: وفيه إن بالإمكان تصور الثمرة في موارد تقدمت الإشارة إلى بعضها، فمثلا في موارد الشك في النجاسة الذاتية، إذا قلنا بعدم شمول قاعدة الطهارة لمثلها، فباستصحاب عدم تشريع النجاسة يمكن نفي المانع وهو النجاسة، ومن ثم تجوز الصلاة مع الشيء المشكوك. واضح. ويجوز تناوله، بينما بناء على شرطية الطهارة لا يمكن إحراز الشرط بالاستصحاب، ومن ثم لا تجوز الصلاة معه ولا تناوله، لا تجوز الصلاة معه ولا يجوز تناوله. فإن استصحاب العدم ينفي تشريع النجاسة ولا يثبت الطهارة. غلط. فإن استصحاب العدم واضح. ها، هذه من جهة أخرى. صحيح. هني أنت مشك في الطهارة، هو بالأصل عدم جعل الطهارة، استصحاب عدم جعل الطهارة. واضح. هذا اللي هو بعد يمكن أنه ماذا؟ ينفي تشريع النجاسة ذاك الأول، بينما الاستصحاب هنا ينفي تشريع ماذا؟ الطهارة ولا يثبت الطهارة. سيك. وإذا سألت أي واحد من الاحتمالين هو الصحيح، يعني ما هو المستفاد من الأدلة؟ هل أن الطهارة شرط أو أن النجاسة مانع؟ قال هذا في الفقه إن شاء الله. سيد قوي هناك أفار بأن المستفاد من الأدلة أن الطهارة شرط لا أن النجاسة مانع. واضح هذا الكلام. لا صلاة إلا بطهور كما تتحدث، لأن هذه الرواية لها بيل كما ذكر في الفقه. هذا البيل يؤذن بأن الطهور ليس المراد منه خصوص الطهور من الحدث، وإنما حتى الطهور بمعنى رافع الخبث، يعني الطهارة الحدثية والطهارة الخبثية إن صحت. كل الأمرين ماذا يرادان من كلمة طهور في قوله ماذا؟ لا صلاة إلا بطهور، ببركة ذيل لك مذكور. واضح هذا الكلام. فإذا الذي يستفاد من الأدلة إثباتان: أن الطهارة ماذا؟ أن الطهارة من الحدث، كما هي الطهارة من الخبث ماذا؟ شرطان في صحة الصلاة. لا أن النجاسة الخبثية أو النجاسة الحدثية ماذا؟ مانعان من صحة الصلاة. وإذا سألت أي واحد من الاحتمالين هو الصحيح، فهل الطهارة شرط أو النجاسة مانعة؟ كان الجواب: إن تحقيق ذلك يقع على ذمة الفقه عند البحث عن شرطية الطهارة في الصلاة أو جواز التناول. تطبيقا هذه أجيب عنها يا أخوان. باشر المجلد الآخر، هذا خلصنا.
قاعدة.
شوفوا أول واحدة، يعني تجي الأول شيء لا تعاد أو الفراغ بعد هذا.